عبيد هذه أو أبو العبيدين هذه كنية منفردة لا يشترك معه غيره، فربما استدرك عليه وقد استدرك الأئمة عليهم في كثير من الأشياء من أصحاب ابن مسعود، اسمه معاوية ابن سبرة أبو العبيدين من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة، هذا تعين حديثين أو ثلاثة في الحقيقة من أهم ما يكون من أعمال أئمتنا رحمة الله عليهم، كانوا ينقلون ويسبرون أحاديث الراوي، قد يكون عنده حديث حديثين أو ثلاثة فيكون أخطأ في الكل يقول أنه ضعيف، وإذا وافق الآخرين ففي جميعها مع زملائه أصدقاء المعروفين فيكون يوثقونه، وهذا من أهم ما يكون له حديثان أو ثلاثة، الشخص طول حياته لا يبقى معه إلا حديثان أو ثلاثة، ولا يمكن أن يقول هذا إلا من يكون يتتبع حديثا حديثا من الشخص. فأبو العشراء الدارمي اسمه أسامة بن مالك بن قهتم، قهتم بكسر القاف فيما ذكر ابن الصلاح من النحو 45 أنه الأشهر، وقيل غير ذلك، فقيل اسمه يسار بن بكر بن مسعود، وقيل عطارد بن بكر، وقيل ابن برز هكذا، براء ساكنة وقيل مفتوحة ثم زائن، برز أو بزر قيل ثم زائن يعني بزر، أي كان لكنه مشهور بأبي العشراء. وأبو المدلة بكسر المهملة، ما هي المهملة؟ الدال، أبو المدلة وتشديد اللام المشددة، لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله ابن عبد الله كذا قال ابن الصلاح أيضا، قال العراقي وليس كذلك بل سماه كذلك ابن حبان أيضا في الصفات، مشهور بأبي المدلة اسمه عبيد الله ابن عبد الله، قال انفرد بتسميته أبو نعيم العراقي رحمه الله زين الدين قد استدرك عليه وقال ليس الأمر كذلك بل سماه كذلك ابن حبان في الصفات. وقال أبو أحمد الحاكم هو أخو سعيد بن يسار، أخطأ إنما ذلك أبو مزرد وهو أيضا فرد واسمه عبد الرحمن بن يسار لكنه مشهور بكنيته. قال ابن الصلاح في أبي المدلة روى عنه الهامش وابن عيينة وجماعة. قال العراقي وهو وهم عجيب من أوهام الثقات وأخطاء الثقات، قال روى عنه الهامش وابن عيينة وجماعة. قال العراقي وهو وهم من ابن الصلاح عجيب، فلم ير عنه واحد منهم أصلا، أبو المدلة لم يره عنه الهامش ولا ابن عيينة ولا من ذكرهم أو أشار إليهم من الجماعة، بل انفرد عنه أبو مجاهد سعد الطائي كما صرح به ابن المديني، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث، فإذا يكون توهم فيه ابن الصلاح رحمه الله. أبو مرايا بضم الميم وليس أبو مرايا، أبو مرايا بالمثناة من تحته وضم الميم وتخفيف الراي اسمه عبد الله بن عمر تابعي روى عنه قتادة، هذه من الكناة المنفردة التي لم يشترك فيها ما هو الآخرون. أبو معيد بالتصغير مصغرا مخفف الياء، حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. القسم الثالث الألقاب من المنفردات أو من المفردات الألقاب، منها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب فرد اسمه مهران بالكسر، وقيل غير ذلك سيأتي في النوع الآتي. وسبب تلقيبه سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقته في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. هو هكذا على كل حال، أولا اسمه بنيته هكذا، لكن اسمه ذكر غير هذا، أخرج الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 6600، الجزء الثالث صفحة 6600 أنا حشرج من نباتة، قال سألت سفينة عن اسمه، سألت سفينة عن اسمه فقال أما إني مخبرك باسمي، كان اسمي قيسا. انظروا هنا ماذا سماه، قال لقب فرد اسمه مهران، فقال هذا في المستدرك وهو بإسناد صحيح، قال كان اسمي قيسا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، قلت لما سماك سفينة؟ قال خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم. بعضهم يكون قد لأنهم كانوا رجالا أي مشاة، فربما يكون يحمل متاعا كثيرا لا يقدر. وما هو أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال أبسط كساءك فبسطته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفينة أبسط كساءك فبسطته فجعل فيه متاعهم متاع الآخرين، ثم حمله علي صلى الله عليه وسلم فقال احمل ما أنت إلا سفينة. فقال لو حملت يومئذ ويقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ببركته لما حمل عليه هذه الأمتعة فقال أنت سفينة، والسفينة ما يقر عليه ما يثقله خمسة أو ستة أبعرة قد يكون أكثر. ولذلك قال لو حملت يومئذ ويقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد لم يخرجه، ووافقه الذهبي بقوله صحيح. فهذا هو ترتيبه، وهذا هو السفينة الذي واجه الأسد في الهجمة، أنه كان يقول لما كان في يسافر على مركب فانكسرت السفينة فتعلق بتخت فأودت بهم إلى هجمة، فلما نزل هناك فقابلهم أسد يزأر كأنه يهجم عليه، فقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخضع كأنه خضع رأسه وجاء يهمهم كأنه يسلم عليه، ثم بعد ذلك أخذه ودفعه بكتفه حتى أوقاه على السرير ثم همهم كأنه يودعه. هكذا جاءت الروايات، وهي رواية أيضا صحيحة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. أبا الحارث كنية للأسد. مندل بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولون بفتح مندل. قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر وهو الصواب، نقله العراقي بنكته نكت العراقي. ما المقصود منها؟ التقييد والإيواء. اسمه عمرو بن علي، أيضا لقب من الألقاب السحنون بضم السين وفتحها. اسمه عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني صاحبه المدونة عن الإمام مالك رحمه الله. مطين مصغرا الحضرمي، مطين محمد بن سليمان، اسمه محمد بن سليمان الحضرمي كان يلقب بمطين. ومشك دانة بمعنى مسك، هو مسك مشك، ودانة بمعنى حبة دانة هكذا، فمشك دانة كأنه قطعة من المسك بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف والمهملة بعد الألف نون وآخره حاء وآخرون. ينبغي أن يزاد في هذا قسم رابع في الأنساب، يعني قد يكون في الأنساب من الأشياء منفردة لا يشترك في نسبته أو في نسبه أحد آخر. النوع الخامس في الأسماء والكنى، أي معرفة أسماء من اشتهر بكنيته وكنى من اشتهر باسمه، وهذا من المهمات. كل هذا في الحقيقة معرفة الألقاب، معرفة الكنى، معرفة الأسامي، معرفة الأنساب، معرفة البلدان، كل هذا أهم ما يكون في معرفة الرجال والرواة لتمييز أحدهم من الآخر. قد يشترك في أبيه باسمه واسم أبيه وجده فيكون أغرق ما يكون في الإيهام والإبهام، وفي هذا الحال لا بد أن تبحث عن كنيته وعن نسبته إلى بلد أو نسبته إلى قبيلة، كذلك لقبه. فإذا عرفنا قد يكون اشتراك في البلد أيضا كوفي، قد يكون في النسب أيضا من القبيلة أنه يكون من قرشي، ففي هذه الحالة يكون لا يميز إلا عن طريق هذه، لأنه قد لا يشترك في بعض هذه الأشياء. ثم إذا لم يوجد هذا وذاك فيكون عن طريق الأساتذة والشيوخ، التلامذة والشيوخ، وهذه الطريقة التي استعملها الأئمة، ولذلك اهتموا بذكر هذه الأشياء وبمعرفة هذه الأشياء وألفوا فيها تعريفات مختلفة. أي معرفة الأسماء من اشتهر بكنيته ومعرفة كنى من اشتهر باسمه، وينبغي العناية بذلك لئلا يذكر مرة الراوي باسمه ومرة بكنيته فيظنها من لا معرفة له رجلين، مع أنهما الكنيتان لا اسم الكنية إلى عمل رجل واحد، لكنه إذا ذكر في الإسناد بكنية ثم مرة أخرى باسمه فيظن أنهما رجلان، وهذا يقع. تجد هذا في كتب العلل، مثلا يأتي أحد فيرى أنه ذكر بكنيته ومعروف بكنيته أنه ضعيف، وهذا يقع. حتى نجد رحمة الله عليه الشيخ الألباني في مواضع كثيرة نتبع على تخريجات بعض الأئمة، قال هو ظنه متابع مع أنه هو. وقد يكون الشيخ نفسه يقع في مثل هذا، ويكون هذا موضع خطأ أخطاء الصفات، وهذا باب التعليل والعلل، باب علل الحديث، فيظنه رجلين ويصحح الحديث أو يحسن لأجل أنه قد توبع مع أنه شخص واحد. فإذا دار الحديث على شخص واحد ذكر بكنية مرة وذكر باسمه مرة أخرى، فيظنها من لا معرفة له رجلين، وربما ذكر بهما مان فيتوهم رجلين. فالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، أبو يوسف عن أبي حنيفة هذا الظاهر هو يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، وأبو حنيفة النعمان الإمام رحمة الله عليه، عن موسى بن عائشة عن عبد الله بن الشداد عن أبي الوليد عن جابر مرفوعا من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. قال الحاكم عبد الله بن الشداد هو أبو الوليد، بينه ابن المديني. هنا جاء سر عن عبد الله بن الشداد عن أبي الوليد قطعا، فالزيادة عن هذه قطع من بعض الرواة، وظننا بزيادة عن أن عبد الله بن الشداد يروي عن أبي الوليد، مع أن عبد الله بن الشداد هو أبو الوليد نفسه. وبذلك يقع الخطأ من الإنسان إذا رمي عليه إذا عرف، قد يكون الإنسان إذا عرف أن عبد الله بن الشداد هو أبو الوليد فينتبه في البحث، ربما لا ينتبه، لكنه لما جاء عبد الله بن الشداد عن أبي الوليد فيظن أنه هو، لعله يكون هو نفسه وجعلوه شيخا بلا عنانة. فقال الحاكم عبد الله بن الشداد هو أبو الوليد، بينه ابن المديني، يعني أن فيه زيادة عن عبد الله بن الشداد هو أبو الوليد يروي عن جابر، يعني الرواية الصحيحة العبارة الصحيحة عن موسى بن عائشة عبد الله بن الشداد أبي الوليد عن جابر مرفوعا. قال الحاكم ومن تهاون في معرفتي، وهنا الحاكم عبد الله بن شداد هو الحاكم الظاهر المقصود منه أبو أحمد، وذكرنا لكم قلنا الحاكم حاكمان، الحاكم الصغير والحاكم الكبير. أبو أحمد هو صاحب الكنى، اسمه هو الذي يسمونه أبو حاكم الكبير محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، من كتبه الأسماء والكنى، هذا هو الكتاب الوحيد الذي عرف به، وذكروا له أيضا كتابا آخر. أما الحاكم صاحب المستدرك فهو محمد بن عبد الله بن حمدوية المعقوع، أيضا نيسابوري طهماني، ويعرف به ابن البيع، هكذا ابن البيع ذاك أبو أحمد، وهذا يعرف ابن البيع أبو عبد الله صاحب المستدرك، كذلك له تاريخ نيسابور، وكذلك له كتاب معرفة الحديث ومعرفة علوم الحديث، وكذلك له كتاب الإفليس والمدخل إلى الصحيحين، كل هذه لابن البيع الحاكم الصغير. قال الحاكم هذا حاكم هو أبو أحمد الذي له كتاب الكنى، وكتاب الكنى لم يوجد منه إلا الجزء الأول أو القسم الأول إلى نصف عبد الله إلى بادرة، وما بعده أبو عبد الله مثلا، وما بعده لم يوجد من هذا الكتاب، وقد حصلنا نصا منها من قديم الزمان والآن طبع الحمد لله. قال العراقي وربما وقع أقصى ذلك كحديث أبي أسامة، يعني يكون ذكر باسمه وجعل اسمه شيخا له، مثل عبد الله بن الشداد بن الوليد جعل عبد الله بن شداد حنبل الوليد، فقد يكون بالعكس فيجعل الكنية هو الأصل ويكون الاسم جعله كأنه شخص آخر. ربما وقع كذلك كحديث أبي أسامة عن حماد بن السائب السابق، أخرجه النسائي، وقال عن أبي أسامة حماد بن السائب إنما هو أنا حماد فأسقط عن، يعني قد يعني يكون كما قال أنه قد تكون الكنية تكون معروفة واسمه ليس معروفا جعل شيئا، وهنا قد يكون يجعل كنية شخص لشخص آخر. فحماد بن السائب وليس هو أبو أسامة، بل أبو أسامة حماد بن أسامة، وإنما هو أنا حماد أنا أبي أسامة أنا حماد فأسقط عن فجعلوا أنا أبي أسامة حماد فجعلوا الاثنين واحدا، وقد يجعلون الواحدة اثنين فأسقط عن. وخفي عليه أن الصواب عن أبي أسامة حماد بن أسامة، أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة يروي أن حماد أي حماد بن السائب قال. وقد بلغني أن بعض من درس في الحديث أو درس في الحديث أنه الله درس في الحديث أنه أراد الكشف عن ترجمة بالزلاج فلم يهتدي إلى موضعه من كتب الأسماء لعدم معرفته باسمه. أبو الزناد معروف عندكم من هو؟ عبد الله بن زكوان. فإذا لم يكن يعرف الإنسان اسمه فيبحث في كتبه ما اسمه، حتى أبو الزناد يعني قد يكون مشترك عدة أشخاص فيكون من هو أبو الزناد هنا، فإذا لم يعرف أو لم يكن عنده كشف عن آباء الزناد عدة آباء عن الزناد أو آباء الزناد، فإذا لم يكن يعرف فربما لا يهتدي. لكن الحمد لله الآن كلما تقدم الزمن سهل البحث في الحديث، وفي الحديث هذا أمر واضح جدا. قال المصنف وصنف فيه بعضهم قال مثل ما قالوا الآن أنا أذكر أنه في كتاب الاجتهاد المجتهدون أحد العلماء كتب هذا، فقال الاجتهاد في هذا الزمان صار أيسر مما كان من قبل، فاستدل بهذا قال إن الاستفادة من الكتب الآن صار أيسر بالنسبة لما مضى في الزمن الماضي، الإنسان ما كانت عنده إلا مراجع قليلة وربما لا يحصل إلا بعد السفر على مراجع أخرى، والآن حيزت لك كتب الدنيا وتواوين السنة جلها إن لم يكن كلها. ولذلك قال بل الاجتهاد في هذا الزمان أسهل مما كان في الزمن الأول، فمن أغلق بابا للاجتهاد فهو مخطئ. وبالفعل هم نظريا يقولون الاجتهاد بابهما مغلق، مع أنه في المباحث في البحوث الآن يبحثون ويجتهدون، وما بناء هذه المجامع الفقهية إلا على الاجتهاد. المجامع الفقهية عندهم اجتهادات كثيرة، فإذا أنكروا أن باب الاجتهاد قد أغلق وهذا خطأ بغيره. أرى كل حال يقول وقد بلغني أن بعض من درس في الحديث أنه أراد الكشف عن ترجمة بالزناد فلم يهتدي إلى موضعه من كتب الأسماء لعدم معرفته باسمه. قال المصنف صنف فيه أي في هذا النوع جماعة منهم علي بن المدينة. فأبو الزناد الآن إذا كنت تعرف كنيته فتبحث في الكتب خاصة تقريب التهذيب وكذلك الكاشف، فتجد يقول أبو الزناد هو فلان، أبو الزناد هو فلان وفلان، فترجع إلى هذه التراجم بعدما ذكر لك اسمه فيكمل لك الكشف عنه. قال المصنف صنف فيه في هذا النوع جماعة منهم علي بن المديني ثم مسلم الحجاج. أما الكنى لعلي بن المديني ما أذكر أنه يوجد، لكن كنى لمسلم الحجاج رحمة الله عليه هذا ميسور ومخطوطاته، وكذلك قد طبع هذا الكتاب منذ مدة في إشراف الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه في الجامعة الإسلامية. ثم النسائي ثم الحاكم أبو أحمد وهو غير أبي عبد الله صاحب علوم الحديث والمستدرك، ثم ابن مندة الكنى لابن مندة ما ندري يعني جزء منه كان في إحياء الكرة مركز إحياء الكرة في الجامعة منذ قديم، لكن هل الآن وجد تماما. ثم الكنى لابن عبد البر أيضا كنى لابن عبد البر وغيرهم كأبي بشر الدولابي، جعل وغيرهم كأبي بشر الدولابي مع أن كتاب أبو بشر الدولابي أول ما تحصل للناس وتبعوه أول ما تبعوه في الهند، وإلى الآن أظن ما تبع تبعة أخرى جديدة، مع أن الكتاب في أسقاط لو صحها الآن التصحيح عن طريق الكتب التي نقلت عنه أو نقله عنه يكون سهلا، لأنهم ما حصلوا إلى نسخة واحدة، والفضل المتقدم جزاهم الله خير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتبعوا هذا الكتاب من الآن قبل يمكن 80 أو 90 سنة، هو بقطع كبير، وهو الذي كان في أيدي الناس إلى وقت قريب، والآن كثرت الحمد لله كتبه الكنى. قال العراقي: وكتاب أبي أحمد أجل تصانيف هذا النوع، فإنه يذكر فيه من عرف اسمه ومن لم يعرف، وكتاب مسلم والنسائي لم يذكر فيه إلا من عرف اسمه، والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه يبوي وتصنيفه على حروف المعجم به الكنى، مثلا إذا كان أبو أبان ثم أبو بيان ثم أبو جابان ثم أبو جميل مثل هذا، فيبوبون إذا كان كتاب الكنى، أما إذا كان كتاب الأسماء فيذكر الاسم أولا ثم كنيته، فيكون عنده ترتيب الأسماء مثل التهذيب وتقريب التهذيب كله على الأسماء وليس على الكنى، فإذا كتب على الكنى فيبدأ بالكنى ويقول هو فلان الفلاني، ومصنفه يبوب تصنيفه، أي مصنف الكنى يبوب تصنيفه على حروف المعجم بالكنى، ويذكر أسماؤها أسماء أصحابها أو يذكر أسماء أصحابها، فيذكر في حرف الألف أبا إسحاق وفي الباء أبا بشر، ويقول أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله، أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وهو أقسام، أي الكنى أقسام تسعة، ابتكرها ابن الصلاح، الأول من سمي بالكنية لاسم له غيره، يكون اسمه وكنيته مثل ما يسمى الآن أبو بكر مثلا، كثير منهم أبو دجانة أبو فلان، وليس له اسم آخر وليست هي كنية، فهذا يسمى أنه اسمه على صفة الكنية، وهذا قد يكون اسمه على صفة اللقب هكذا أيضا، يسمى آرج المرة آرج هكذا من أول الأمر، فهذا لقب وهذا هو اسمه مثل هذا، ويقول من سمي بالكنية الاسم له غيره برباني من له كنية أخرى زيادة عن الاسم، قد يكون فيه ليس له اسم غيرها، وفيه وهو ضربان من له كنية أخرى زيادة على الاسم الذي هو الكنية نفسها، يعني كأنه له كنيتان، اسمه أبو بكر ولده اسمه أسامة، فيقول أبو بكر أبو أسامة، أبو بكر بن عبد الله أبو أسامة، فأولا الكنية الأولى هي اسم له، والثانية هي كنيته، فيقول من سمي بالكنية الاسم له غيره، يعني الكنية هي الاسم والاسم هو الكنية، وهو ضرباني من له كنية أخرى زيادة على الاسم الذي هو على وزنه أو على صفة الكنية. قال ابن الصلاح: فصار كأنه لكنيته كنية، صار كأنه لكنيته كنية، لأن أبو بكر جعلت أبو بكر أبو أسماء أو أبو أسامة أو أبو محمد، فيكون كأن لكنيته كنية. قال: وذلك غريب عجيب أو قريب عجيب، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة في المدينة، واسمه أبو بكر كنيته أبو عبد الرحمن. قال العراقي: وهذا قول ضعيف رواه البخاري في التاريخ عن سمي مولى أبي بكر، وفيه قولان آخران، أحدهما أن اسمه محمد وأبو بكر كنيته، وبه جمع البخاري. هذا نفسه أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء هو وقع فيه اختلاف في اسمه وكنيته، قيل إن اسمه محمد وأبو بكر كنيته، وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير قسم الكنى الجزء التاسع وقسمه الكنى. الثاني أن اسمه كنيته وهو الصحيح، وبه جزم ابن أبي حاتم في الجرح والتهذيب وابن حبان في التفاعل، قال المزي في تهذيبه إنه الصحيح، ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري كنيته أبو محمد، فأبو بكر هو اسمه وكنيته أبو محمد، قال الخطيب: لا نظير لهما في ذلك. وقيل: لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. الثاني من الضربين: من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، كأبي بلال ليس له كنية، على أشعري أنشري لم يعرف له كنية، هذا اسمه وهذه كنيته، وكأبي حصين بفتح الهاء يحيى بن سليمان الراوي عن أبي حاتم الرازي قال كل منهما اسمي وكنيتي واحد. وكذا قال أبو بكر بن عياش المقري ليس لي اسم غير أبي بكر. القسم الثاني من عرف بكنيتي ولم يعرف له اسم أو له اسم ولكن لم نقف عليه، لم يعرف له اسم واضح. فقوله أو له اسم ولكن لم نقف عليه لا يحتاج، يعني لم يعرف له اسم لا سواء كان له اسم أم لا اسم، أم لا اسم له أصلا كأبي أناس بن نون صحابي يقول كناني ويقال ديلي وأبي مريهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية وأبي الأبيض التابعي الراوي عن أنس بن مالك. قال العراقي سماه ابن أبي حاتم الفنفنة وفي الجرح والتعديل، هو الآن الجرح والتعديل مذكور معه الفنة الجزء التاسع نفسه مثل الجزء التاسع أو الجزء الثامن لصحيح البخاري لتاريخ الكبير البخاري الجزء التاسع للكنى، كذلك هنا عنده الجزء الثامن هذا في الكنى. فقال سماه ابن ابي حاتم في الكنى وفي الجرح والتعديل، جعلوا الان كله من قسم واحد كتاب الجرح والتعديل. فالكنى ليس تصنيفا منفصلا عن الجرح والتعديل. في الأسماء عيسى وفي الجرح والتعديل بالأسماء عيسى ذكر له أبو الأبيض في الأسماء أن له اسمه عيسى، لكن عاده بآخره بالكنى الذين لا تعرف أسماؤهم. وقال سمعت أبي يقول سئل أبو زرعة عن أبي الأبيض فقال لا نعرف اسمه. وقال ابن عساكر ولعل ابن أبي حاتم وجد في بعض روايته أبو الأبيض عيسى فتصحف عليه أبو الأبيض عبسي هكذا فتصحف عليه بعيسى، كان أبو الأبيض عيسى فأنه قال أبو أبيض عبسي. وأبي بكر بن نافع مثالا آخر أيضا أبو بكر بن نافع مولى بن عمر وأبي النجيب بن نوني المقطوعة وقيل بالثاء أي أبي التجيب المضمومة. قال ابن الصلاح مولى عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال العراقي بل مولى عبد الله بن سعد بن ابي سعد بن الاقلاع قال وقد جزم ابن معقوله بان اسمه وليم، يعني هو ذكر في من لم يعرف الا كنيته وهو اسمه. قال جزم ابن معقوله في كتابه اي كتاب له ابن معقوله له كتاب مشهور ليس يوجد له كتاب غيره الاكمال، الإكمال في الكلى والأنساب ويعني فيما جاء من المشتبه من الأسماء ومن من أسماء وكنى الرجال وكذا. كتاب مشهور معروف وهو أيضا مطبوع في الهند، أول ما طبع في الهند وإلى الآن هو صورته أو مصورته هو الذي يدور بين الناس، اسمه غريب. وكل هذه الكتب بفضل الله تعالى، أما الكنى فلم يجد عناية من شيخ المعلم، لكن الجرح والتعديل والتاريخ الكبير وكذلك ابن معقولة فقد آثر به وتحقيقه معلمي رحمة الله عليه وأوصله إلى غاية من الصحة إن شاء الله. القسم وأبي حريز المفتوحة، الحال المفتوحة والراي المكسورة والزاي آخره الموقفي بفتح الميم وسكون الواو وكسر القاف ثم فاين والموقف محلة بمصر. لم يعرف له اسم وهو اسمه كنيته. القسم الثالث من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية كأبي تراب، هذا لقب أبو تراب لقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الشيء الذي لأجل التراب الذي كما جاء في الحديث أنه حصل بين فاطمة وبين علي شيء فخرج ونام في المسجد وليس بينه وبين التراب شيء فتمرغ بالتراب فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وقال أين أبو الحسن؟ وقال إنه كان بيني وبينه شيء فخرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما في المسجد على التراب وقال قم يا أبا تراب. هذه الرواية يا أبا تراب هنا لقب أبو تراب على صفة الكنية لقب. من لقب بكنية الله وله غيرها اسم وكنية علي وكنيته أبو الحسن الكعب التراوري بن أبي طالب اسما أبو الحسن كنية لا خبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قم أبا تراب وكان نائما على التراب. وأبي الزنا عبد الله بن زكوان أبي عبد الله أبي عبد الرحمن وأبي الرجال أبو الزناد لقب وأبي الرجال أيضا لقب وليست هي الكنية لكنه لقب على صفة الكنية كما يقول اللقب على وزنه صيغة المبالغة البقال مثلا الحنات الخياط الخباط كذا. وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن لقبه هو أبو عبد الرحمن لكن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه على وزنه أو على صفة الكنية أبو الرجال لقب بذلك لأنه كان له 10 أولاد رجال. وأبي سميلة بذم الفوقية مصغر يعينه واضح. وأبي الآذان بالمد جمع أذن الحافظ عمر بن إبراهيم بن أبي بكر لقب به لأنه كان كبير الأذنين هنا ليس أبو اليدين باليدين ذاك رحمة الله عليه رضي الله عنه الصحابي اسمه مخالد سرباح. وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني هذا أبو الشيخ لقبه وأبو محمد كنيته. وأبو حازم الأبدوي أبدوي هكذا قال لأنه أصله أبدوي فقالوا أبدوي ليس أبدوي لو قلنا على وزن على لغة أهل الحديث لابد أن نقول أبدوي لأنه بالتالي نسبة إلى أبدوي أبدويا ولا تقول أبدوي أبدويا أبدويا لأن أهل الحديث يسمونه أبدويا. جده عمر بن أحمد بن أبي أحمد أبي حفص. القسم الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج وهذا قد يستعمل في التدليس إذا كان له عدة أسماء وإذا كان له عدة كنى فقد يدلس به أو يدلس عليه لأجله. القسم الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى أبا الوليد ويكنى أبا خالد. ومنصور الفراوي شيخ بن الصلاح يكنى أبا بكر ويكنى أبا الفتح وأبا القاسم ثلاث كنى. وكان يقال له ذو الكنى أو ذو الكنى ذو الكنى. القسم ألف زائد هنا خطأ. القسم الخامس هنا اختلف في كنيته دون اسمه وقد ألف فيه عبد الله بن عطاء على حد المؤلفة. وهذا إذا انظروا إلى دقتهم يعني من باب الكنى من اختلف في كنيته هذا له تصنيف خاص. أما من اختلف في كنيته فله كتاب أو كتب كثيرة لكن من اختلف في كنيته هذا باب خاص وهذا فيه مؤلف خاص ألف فيه عبد الله بن عطاء الحربي مؤلفا كأسامة لا ما يذكر. نعم ليس مطبوعا ولا حتى المحفوظة والله أعلم. فأسامة بن زيد الحب وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. وقد يأتي حتى إذا رأيت تهذيب التهذيب تجد له عدة كنى وقيل 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 ثم يجمعون ويقولون كان له كل هؤلاء أولاد فكني بجميعهم ويكون عندك أبو أنت أبو محمد وأنت أبو أنس وأنت أبو علي وأنت كذا لأن كل أولادك سموا بهذا الاسم. وخلائق لا يحصون لهم عدة كنى كأبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل وبعضهم كالذي قبله عبارة بالصلاة. وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالذي قبله يكون كنيته هو يعني اسمه كنيته واسمه وله كنية آخر أو كنية له كنية وكنية اسمه على وزن الكنية فيظن أن له كنية ثانية. وبعضهم كالذي قبله عبارة من الصلاة وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالذي قبله يعني ليس له إلا كنية واحدة لكن اسمه على وزن الكنية فيظن الإنسان أن له كنيتين. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه عكس ما كان في الأول واختلف في اسمه كأبي بصرى الغفاري بلفظ البلد أبو بصرة ليس أبي بصرة أبو بصرة بلفظ البلد بصرة والكوفة وحميل بضم الحاء المهملة مستقرا على سه وقيل بجيم مفتوحة. من عرفت كنيته واختلف في اسمه وقيل أنه حميل وقيل جميل وأبي جحيفة وهب وقيل وهب الله وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 30 قولا يعني اختلف في اسمه من 30 قولا عبد الرحمن بن عبد الشمس عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن صخر أو كذا ولا يضره في شيء فقد عرف بأبي هريرة قولا 30 قولا في اسمه واسم أبيه وهذا قول ابن إسحاق وصحى أبو أحمد الحاكم في الكنى والرافعي في التنظيم وآخرون لا يضر ذكر اسمه ولا فائدة ولا الاختلاف في اسمه ما دام قد عرف واشتهر بأبي هريرة ولا كأنه لا يعرف له اسم إلا هو هذا. ونقل المصنف في تهذيب الأسماء للبخاري والمحققين والأكثرين وروى الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد الشمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن وقيل اسمه عمير وقيل 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 ذكر هذه القيلات هذه 20 قولا اقتصر على حكايتها الحافظ جمال الدين المزي. ونقول لا يضر لو لم نعرف هذه الأسماء بقيل وقيل فقد عرف مثل الشمس والقمر باسمه أبي هريرة. وقال القطب الحلبي اجتمع باسمه واسم أبيه نحو 40 قولا مذكورة بالمنة ترجمته في تاريخ ابن عساكر وهو أول مكنا بها. ربما يقول لكنه كانه في الإسلام ربما يقيد أول مكنا بها في الصحابة أو أول مكنا بها من في الإسلام بهذه الكنية. روى عنه أنها كنيت أن إنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي فقيل ما هذه قلت هرة قيل فأنت أبو هريرة. جاءت رواية أنه كان في قبيلة كنت أرى غنما لقبيلة توس فرأيت على شجرة هرة فكنت أرى بها فلما أمسيت ورجعت جعلتها على الشجرة فلما أخذت كنت أخذها دائما معي فكنوني بأبي هريرة. وذكر أنه قال إن ما إذا أو لو كنيت بأبي هر لكان أحب إلي من أبي هريرة هكذا. وكأنهم فسروه قالوا كنيته إلى هر بالتذكير أفضل من كنيته أو أحب إلي من كنيته بالأنثى لعله هكذا. لكنه الظاهر جاء في الرواية أيضا يا أبا هر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في شعر أبي حميد القرطبي ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت أنا بهر ولا أنس دعي الكلام فما فيه سوى خطل أجدى وجدتك منها نغمة الجرس. وشيخنا الهلالي رحمة الله عليه خمس هذا تخميس طويل جدا جيد جدا وقال ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت أنا بهر ولا أنس دعي الكلام فما فيه سوى خطل فهو الكلام بكسر ساء مخرقة. الشيخ قال هذا فهو الكلام كلام علم الكلام هذا ليس كلاما إنما هو كلام فهو الكلام. هذا الشعر لأبي حميد القرطبي ذكره الإمام العلامة عبد الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه في مقدمة تحفة الأحوذي مقدمة تحفة الأحوذي. وكانت تلك الأيام الشيخ الهلالي رحمة الله عليه في هذا قبل يمكن 80 سنة كان هناك في الهند فلما عرف أنه يريد أن يطبع الكتاب فخمس هذا وآتاه وكتب فيه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري قال وقال بعض الآلام لما ذكر شعر أبي حميد نور الحديث مبين فذن واقتبس واحذر الركاب له نحو الرضا النجس وقت علائق من تحصيله منعت انظر شموش الهدى في الأفق قد طلت فاطلبه بالسين فهو العلم إن رفعت آلامها برباها يا ابن أندلسي. كتاب يعني شعر جميل جدا فخمسه الشيخ طويلا فقال خمس تخميس يعني ثلاثة مساريح منها يأتي ما هذا الاثنين فيكون مخمس التخميس وكذلك التضمين هذه كلها من اصطلاحات الشيخ. فقال الشيخ فيه قال بعض الآلام مخمسا ثم ذكر هذا الشيخ ما ذكر اسمه فكنت أقرأ عليه هذا الكتاب فقال أراني ومتبوع تبع في غير الكتاب منفصل فقال هو لم يذكرني وأنا أردت أن لا يذكر لسبب من الأسباب في تلك الأيام لأنه سبحان الله يعني هذه أسارير والأسرار قد تكون. يقول كنت أدرس في مدرسة حنفية انظروا يعني التحسن هذه تاريخ التحسن. كنت أدرس في مدرسة حنفية وكنت متهما بأني من الوهابية فلما خمست للشيخ هذا قلت له لا تذكر اسمي فكتبت في نسختي أنا وهو شيخنا قال بعض الآلام مخمسا وهو شيخنا العلامة متقي الدين الهلالي الآن رحمة الله علينا تلك الأيام. نعم فالحاصل على كل حال هو جاء فيه ولا أتت أنا به هر ولا نسي وجاء في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه أيضا بيا أبا هر وقيل كان يكنى قبلها أبا الأسود. وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا روح ابن عبادة ثنا أسامة ابن زيد عن عبد الله بن رافع أنا ذكر سوى التلقي وقال قلت لأبي هريرة لما كنوك كان يبني بالحقيقة هو إذا كانت الكلمة تستعمل في الثلاثي المجرد فلا يحتاج أن تأتي به في المزيد في الرباعي هذا أفصح فكنا يكني تكنية أيضا جاز وكان يكني كنية فلما كنوك أنا أبا هريرة قال كانت لي هريرة صغيرة فكنت إذا كان الليل وضعتها في الشجرة فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال الجمهور اسمه عامر وقال ابن المعين اسمه الحارث يعني من عرفت كنيته بالتعيين واختلف باسمه. وكان أبي بكر بن عياش المقري فيه نحو 11 قولا أي باسمه وقيل أصحها شعبة عبارة ابن الصلاح قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير وهو الذي صححه أبو زرعة وقيل أصحها اسمه كنيته. قال ابن عبد البر وهذا أصح إن شاء الله تعالى لأنه روي عنه أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر وصح المزي وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سالم وقيل كذا إلى آخر ما ذكر. السابع من اختلف فيهما يعني من كني بكنية وسمي باسم اختلف في كنيته اختلف في كنيته اختلف في اسمه كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح قيل مهران وقيل كذا إلى آخر ما ذكر من فهذه 22 قولا حكاه شيخ الإسلام بالإصابة إلا القول الثاني وكنيته أبو بكر الرحمن سمينة كنيته أبو بكر الرحمن وقيل أبو البختوري القسم الثامن من عرف بالاثنين ولم يخبر في واحد منهما. هذا يعني دقة في التقرير، من عرف بكنيته وعرف باسمه أيضا ولم يخبر في واحد منهما قولا واحدا أن هذا هو اسمه وهذه كنيته، كآباء عبد الله أصحاب المذاهب سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، معروفون بأسمائهم مثل الشمس والقمر، ومعروف بكناهم أنه كل واحد كنيا بأبي عبد الله. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كنيته ماذا؟ أبو حنيفة. وكان حنيفة النعمان بن ثابت غير ممن لا يخشى. ومن الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر عبد الله وأبو حفص عمر وأبو عثمان أبو عمرو عثمان وأبو الحسن علي، اسمه معروف كنيته. القسم التاسع من اشتهر بها بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني عائض الله. أبي إدريس الخولاني كاد ألا يذكر في الإسناد إلا بكنيته، وإذا ذكر باسمه فلا بد أن تكون كنيته معه غالب. هذا هو الذي حتى إن بعضهم لما يقول أنا أبي إدريس عائض الله، لكنه في الغالب لا يذكر اسمه. عائض الله ابن عبد الله واقف أبي إسحاق السبيعي، اسمه أمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي. وأبي الضحى مسلم ابن صبيح أبو الضحى. قال ابن الصلاح والابن عبد البر فيه تأليف مليح في من بعد الصحابة منهم، يعني في من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه. النوع الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء. قال ابن الصلاة وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن وجه آخر يصير أن يجرى قسما من أقسام ذلك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى وألف فيه ابن حبان. وعلى الاصطلاح الثاني مشت الجماعة في المنهل الروي فأدى أقسامه عشرة وتبعه لراقي، قال لأن الذين صنفوا في الكنى جمعوا النوعين معا. وعلى الأول قال المصنف قبل الصلاة من شأنه أن يضوب على الأسماء ثم يبين كناها بخلاف ذلك. فمن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله عنهم طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وثابت بن قيس بن شماس فيما جزم به ابن مندى، وقيل من كنيته أبو عبد الرحمن ورجاع بن حبان المزي. فعلى هذا هو من أمثلة القسم الخامس السادس، وكعب بن هجرة والعشرة بن قيس وعبد الله بن جعفر بن أبي صالح. وقال العراقي بهذا نذر فإن المعروف أن كنيته أبو جعفر، عبد الله بن جعفر كنيته أبو جعفر، وبذلك كناه البخاري في التاريخ وحكاه ابن الزبير والنيسهاق وتبعه ابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان والطبراني وابن مندى وابن عبد البر. قال وكأن ابن الصلاح اغتر بما وقع بالكنى للنسائي في حرف الميم. أبو محمد عبد الله بن جابر وهكذا جاء في كنى النسائي، ولما يعني كنيته أبو عبد الرحمن ثم يذكر على حروف المعجم، ولما ذكره أبو محمد عبد الله بن جابر ثم روى بإسناده أن الوليد بن المنويد قال عبد الله بن جابر يا أبا محمد، مع أنه أعاده في الجيم، يعني له كنيتان، كنية المعروفة أبو جعفر وذكره في أبو جعفر، ثم ذكره النسائي في كناه في أبو محمد لما ذكر في الكنى على ترتيب المعجم. قال ابن الزبير عارف بعبد الله من الوليد إن كان النسائي أراد بالمذكور أولاد ابن أبي طالب وهو الظاهر، وإن أراد به غيره فلا يخالفه. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن بحينة وغيرهم، وممن يكنى بأبي عبد الله من الصحابة الزبير بن الأوام والحسين بن علي أبو عبد الله وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعمر بن العاص. هذا الباب سهل لك أن تعرف من يكنى لو جمعت الآن إن فقدت الكتب التي ذكرت هنا، فمن الممكن الآن قد حيزت لك هذه الكنى والأسماء في كتب الصحابة عامة وكذلك في كتب الرواة عامة. فإذا جمع الإنسان فسهل له أن يجمع. الآن لو جمعت ما في الإصابة ويمكن أن تجمع من الذي يسمى يكرم بأبي عبد الله، ومن الذي يكنى بأبي محمد؟ يمكن أن تجمع كلها في موضع واحد إن شاء الله بسهولة، وخاصة في أيام هذه أيام الحاسبات قد يكون أسهل الأمر الذي قد يقدم في سنة قد يقدم في ساعة. ومن ما يكون مما لكن الذي يعرف الذي يعرف والذي ما يعرف لا يعرف شيء لا يقدر يحري. وممن يكره أبي عبد الله من الصحابة الزبير بن العوام والحسين بن علي وغيره، وعد منهم ابن الصلاح ومارة ابن حزم. قال العراقي وفيه نظر: فلم أرى أحدا ذكر له كنية، كان لا كنية له. وعثمان بن حنيف قال: وتبع في ذلك ابن حبان، يعني يكنى أبا عبد الله، والمشهور أن كنيته أبو عمر، ولم يذكر المزي غيرها. والمغيرة بن شعبان أيضا من يكن من كان يكنى بأبي عبد الله، قال: وتبع في ذلك البخاري وابن حبان وابن أبي حاتم، والمشهور أن كنيته أبو عيسى، كذا جزم به النسائي وأبو أحمد الحاكم. وماقل بن يسار وعمر بن عامر قال: وفيهما نظر، فالمشهور أن كنية ماقل أبو علي، وبه قال الجمهور علي بن المديني وخليفة. علي بن المديني تاليفه لم يوجد، وخليفة في كتابه الطبقات الأمية له طبقات طبع منذ مدة، طبقات خليفة ابن عياد، وكذلك له كتاب التاريخ وكلاهما مطبوع. والعجلي كتابه ماذا؟ الثقات، وبه اشتهر، وكتابه الثقات طبع الآن عدة طبعات. وابن منده والبخاري في كتابه الكنى في من جملة التاريخ، وابن أبي حاتم وابن حبان في كتاب الثقات. والنسائي زاد العجلي: ولا نعلم أحدا في الصحابة يكنى أبا علي غيره. ماقل بن يسار هو الوحيد الذي يكنى أبا علي. قال العراقي: بل قيس بن عاصم وطلق بن علي يكنيان بذلك كما جزم به النسائي. قال: وأما عمرو بن عامر ففي الصحابة اثنان فقط، أحدهما عمرو بن عامر بن ربيعة بن حوذة، أحد بني عامر بن صعصاع، ليس مزنيا ولا يكنى أبا عبد الله. والثاني ابن مالك، يعني عمرو بن عامر بن مالك بن حمساء المازني، أحد بني مازن بن النجار، يكنى أبا داود، ذكره ابن مندى وسماه ابن إسحاق عميرا، وهو الصواب. فليس بعمر ولا مزني بل مازني ولا يكنى أبا عبد الله. قال: والظاهر أن ما ذكره ابن الصلاح سبق كلام، وإنما هو عمرو بن عوف المزني، فإنه يكنى بذلك. وممن يكنى بأبي عبد الرحمن من الصحابة: عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، وزيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، وقيل كنيته أبو عبد الله، وعبد الله بن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وفي بعضهم أي في بعض المذكورين في هذا النوع خلاف كما تقدم في ثابت بن خير. هذه ما يتعلق بأنواع الكنى والأسماء والمذكورين بتأليف خاصة في هذا الباب. النوع الثاني والخمسون من أنواع علوم الحديث: الألقاب، معرفة الألقاب، أي معرفة ألقاب المحدثين الرواة عامة. المحدثين قد يقصد به عامة الصحابة تبعهم، لأنه أول أهل الحديث هم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. معرفة ألقاب المحدثين: ومن يذكر معهم كما ذكره ابن الصلاح وهي كثيرة، ومن لا يعرفها، أي ألقاب كثيرة، ومن لا يعرفها فقد يظنها أسامية، ويجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع آخر يظنه شخصين، كما وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ منهم للمدينة، فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين أحباب بن أبي صالح، فجعلوهما اثنين. ابن المديني الإمام جبل الحفظ إمام الدنيا أيضا وقع له هذا الخطر، وبين أحباب بن أبي صالح فجعلوهما اثنين. إنما أحباب اللقب لعبد الله، مثل ما يمر في صحيح البخاري في مواضع كثيرة: عبد الله بن عثمان عبدان المروزي، ويذكر بعبد الله بعبدان، ويذكر بعبد الله بن عثمان، فيظن الشخص أنهما اثنان مع أنهما واحد. وإنما عباد اللقب لعبد الله لا أخ له باتفاق العلم، لا أخ له. كيف نعرف أنه لا أخ له؟ لابد أن نرجع إلى كتب مؤلفة به الإخوة. وألف فيه جماعة من الحفاظ منهم أبو بكر الشيرازي وأبو الفضل الفلكي وأبو الوليد الدبار وأبو الفرج بن الجوزي وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر. اسمه هو؟ له كتاب الألقاب واللباب في الألقاب كذا اسمه اللباب في الألقاب لابن حجر. وتأليفه أحسنها وأخسرها وأجمعها لأنه جاء فوجد تأليف من سبقه فجمعها والمتأخر يستفيد من المتقدم ويزيد ما يفتح الله عليه. ولذلك حق له أن يقول أن كتابه وتأليفه أحسنها وأخسرها وأجمعها. وما كرهه الملقب به من الألقاب لا يجوز التعريف به إلا إذا لم يعرف إلا به ولو كره ألف مرة، لأن مصلحة تقويم الإسناد ومعرفة الراوي في الإسناد حتى يحكم عليه بالمعرفة لابد منها وإن كره ألف مرة. أبو الزناد قيل إنه كان يكره أن يلقب بأبي الزناد، نعم، لأنه قيل في تفسيره قالوا إذا اختصر هذا يقول أبو الزنا أبو الزنا، يعني تأكل بأبو الزنا يزيد، فكان يكره أن يلقب بهذا، لكنهم كلهم اتفقوا على تسميته أو تلقيبه بهذا اللقب. كذلك قد يكون يعني المشوه لقب، بعضهم يعني لا يريد أن يذكر هذا القاب. وجدت واحد من الأساتذة كان قريبا من هذا غير حرف واحد فصار لقبه جيد، وإلا لقبه كان طبيعي، نعم نعرفه. وما كرهه الملقب به من الألقاب لا يجوز التعريف به، وما لا يكره فيجوز التعريف به، كما جزم به المصنف هنا تبعا لابن الصلاح وتبعهم العراقي. وليس كذلك، فقد جزم المصنف في سائر كتبه كالروضة، روضة للنووي كتاب روضة الطالبين في فقه الشافعية وشرح مسلم والأذكار للنووي بجوازه للضرورة، وهذا كاد أن يكون متفقا عليه بين العلماء رحمة الله عليه، غير قاصد الغيبة. أما إذا أراد غيبته أي ذكره بما يكره لأجل الإيذاء فقط فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا كان للتعريف فالغيبة تجوز في مواضع كما قالوا التظلم، وكذلك للتعريف وكذلك للشهادة وغيرها. وقد سبق على الصواب في آداب المحدث، ثم ظهر لي حمل ما هنا على أصل الترتيب، فيجوز ما لا يكره دون ما يجوز ما لا يكره دون ما يكره. قال الحاكم: وأول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق، وهو عتيق، اسمه عتيق، لقب به أو عتيق لقبه، واسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، لعتاقة وجهه أي حسنه، عتيق بمعنى الجميل أيضا أو حسن الصورة، فلقب عتيقا، وهو نقول في الإسلام أول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق وهو عتيق. إذا كان لعتاقة وحسن وجهه فربما يكون قبل الإسلام، لكن نقول في الإسلام يكون لقب أول من لقب بالصديق، لقبه الصديق في الإسلام. أما عتيق ربما كان عتيقا وجميلا وهو في الجاهلية أيضا يكون قد لقب، وقيل لأنه عتيق الله في النار، إذا كان عتيق الله في النار في هذا الحالة يكون هذا التلقيب إسلاميا. ثم الألقاب منها ما لا يعرف سبب التلقيب به وهو كثير، لماذا لقب فلان كذا، لماذا لقب الآن الألقاب موجودة في الناس في هذا الزمان أيضا، ربما إذا سألت ما يعرف. مثلا في واحد من الدكاترة عندنا اسمه عيسى المسملي، مسملي لماذا؟ قالوا لأنه السمن، لعله منسوب إلى الموضع الذي سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينه، فإيش معنى هذا اللقب؟ سمل يسمل سمل عينه، فقد يكون غير معروف لكنه قد يضرب 6 × 5 ويخرج تقرير تلقين سبب التلقيب، ما لا يعرف سبب التلقيب هو كثير، ومنها ما لا يعرف. ولعبد الغني بن سعيد فيه تاريخ وهذه نبذ منه، أي من نوع الألقاب على غير الترتيب. معاوية بن عبد الكريم أبطال لقب ضالا، وهذا قد يكون من الألقاب غير مطلوبة غير يعني مقبولة، لكنه قد يكون لا يعرف إلا به فيذكر وإن كان كريها. ظل في طريق مكة فلقب به وكان رجلا عظيما وليس ضالا وليس مفسدا. عبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسده لا في حديثه. وقيل لقب به من باب الأضداد لشدة إتقانه وضبطه. قال ابن حبان سمي الضعيف لأنه كان متقنا لحديثه. والله أعلم. وهل هذا يعني تسمية بالضد؟ كان معروفا كانوا يسمون كعب المن والملكة المتنبي نوه به وقال سموه كافورا وهو كان أسود هالكا فسموه كافور. فقد يكون على كل حال جلالباد يلقب. وعلى الأول قال عبد الغني بن سعيد رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف. قال ابن الصلاة وثالث هو محمد بن فضل أبو النعمان لقبه ماذا؟ عارم السدوسي. السدوسي عارم كان عبدا صالحا بعيدا من العرامة وهي الفساد. ونذير ذلك أبو يونس الحسن بن يزيد القوي يروي عن التابعين ضعيف وسموه قوي لعله من باب الأضداد أيضا من الممكن لعل بابه واسع. وقيل له القوي لعبادته وقوته بالعبادة. ويونس بن محمد الصدوق من صغار الأتباع الكذاب سبحان الله كذاب وكانوا يسمونه صدوق. ويونس الكذوب في أثر أحمد بن حنبل وهو ثقة. غريب سبحان الله كيف يلقب بكذوب وهو ثقة وكيف يعني يشتهر بهذا. وقيل له الكذوب لحفظه وإتقانه يعني كأنه تسمية بالضد. غندر لقب جماعة منهم محمد بن جعفر غندر أولهم محمد بن جعفر البصري أبو بكر صاحب شعبة قدم بن جريج البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره عليه. وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له اسكت يا غندر. الغندر هو المشاغب. قال ابن الصلاة وحل الحجاز يسمون المشغب غندر. والثاني ابو الحسين الرازي نزيل طبرستان روى عن ابي حاتم الرازي. والثالث كلهم محمد بن او محمدون ابناء جعفر محمد بن جعفر. الثالث ابو بكر البغدادي الحافظ الجواد الوراق جده الحسين سمي الحسن بن علي العمري وابا جعفر الصحاوي وابا عروبه الحراني حدث عنه ابو نعيم الاصبحاني وغيره. الرابع أبو الطيب البغدادي جده دران أو دران صوفي محدث جوال روى عن أبي خليفة الجمعي ومن المتأخرين وأبي يعلى الموصلي وعنه الدارقطني توفي سنة 56 و300. وآخرون لقبوا به ممن ليس بمحمد بن جعفر. قلت بقي ممن لقب به واسمه محمد بن جعفر اثنان أبو بكر القاضي البغدادي يروي عن أبي شاكر المسرة بن عبد الله وجد يلقب به بالغندر أيضا. وأبو بكر محمد بن جعفر بن العباس النجار سمع بن ساعد ومنه الحسن بن محمد الخلال ذكره القديم. وممن لقب به وليس اسمه ذلك أحمد بن آدم الجرجاني الخلنجي لقب بغندر يروي عن ابن المديني وغيره. ومحمد بن المحلب الحراني أبو الحسين ذكره الشيرازي له الألقاب كتاب الألقاب للشيرازي تبع هذا أخيرا أظن أول تبع وجدتها من المغرب مصورة يعني كتاب لم نجد لكن صورناه على الألقاب للشيرازي. نعم. فار بن عدي كان يكذب. ومحمد بن يوسف بن بشر بن مضر بن مرداس الحروي أيضا كان يلقب غندر حافظا فقيه الشافعي سمع الربيع المرادي وروى عنه الطبراني والثقه الخطيب أيضا من الألقاب غنجار اثنان بخارياني عيسى بن موسى التميمي أبو أحمد روى عن مالك الثوري قال ابن الصلاح لقب به لحمرة وجنتيه لأن اللفظة هذه نفسها عجمية وهو بخاري فقد يكون غنجار. أنا ما أجد في لغتي الفارسية الكلمة ما أحفظ ما أذكر يعني قد يكون هذا على كل حال لقب به لحمرة مثل سيبويه وغيره مثل سيب بمرة التفاح. سيبويه قالوا أنه كان يعني جميلا أو أحمر مثل التفاح وكذا. والثاني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ صاحب تاريخها أي تاريخ بخارى مات سنة 1240 صاعقة. محمد بن عبد الرحيم الحافظ أبو يحيى لقب به لشدة حفظه صاعقة ومذاكرته روى عنه البخاري. شباب
بلفظ ضد الشيخوخة ابن خياط، لقب أو لقب خليفة الأسطري، خليفة ابن عبد الله شباب الأسطري، صاحب التاريخ وصاحب الطبقات. أيضا روى عنه البخاري رحمه الله في التاريخ. زنيج بالزاي والجيم ونون تصغرا، أبو حسان أبو غسان محمد بن عمرو الرازي شيخ.